بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه. فرددت، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله
فرددت
وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول: إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت: استأذن لي. فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرب. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والوصول. ساق الحديث الذي تضمن ذكر بعض البسط وبعض الألبسة التي تسطها النبي التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مشربة، أي غرفة صغيرة في مكان عالي، أتيته واستأذن إذا ألا حصير. هذا مما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصير، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وهكذا لا يعني ماذا توسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أهب معلقة وقرض، وهذه الأهب أيضا مما تستفاد. والحديث الذي يليه كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كانت هند لها أزرار في كميلها بين أصابعها، يجوز لبس ذلك أيضا. قال الحافظ رحمه الله معنى قوله يتجوز أي يتوسع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسع في اللباس والبسط. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في اللباس والبسط، فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه، أو لا يضيق بطلب النفس النفيس والغالي، بل يستعمل ما تيسر. قوله يتوسع أي يستعمل ما تيسر، وإلا فهذا حال ضيق. قال وقع في بدل تيسر في رواية كشميهانية تجزى، تجوز يعني تجزى بدل يتجوز، وهي أوضح. والبسط فتح الموحد ما يبسط ويجلس عليه. وقوله على باب مشرب وصيف، هو الغلام دون البلوغ ورباح. فتقدمت إليها في أذاه، أنذرتها، قدمت أي أنذرتها وحذرتها من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقع لها من العقوبة بسبب أذاه. والشاهد من قوله كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، قال ابن بطال قارن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الخزائن بالفتنة، وأشار إلى أنها تسبب عنها، وإلا أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم من الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة لهذه الترجمة من جهة أنه حذر من اللباس الرقيق من الثياب والواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة، وفيما حكاه الزهري عنها عندما يؤيد ذلك في الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة، لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره. انتهى. هو مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد بقوله كاسية عارية كما سيأتي في كتاب الفتن 7069. ويحتمل أن يكون الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع، فحديث عمر مطابق للبسط، وحديث سلمة مطابق لللباس. والمراد بقوله يتجزأ أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله. وقوله يحتمل أن تكون ما نافية على حالها بغير احتياج لحرف الاستثناء، فما شعرت بالإنصار وهو يقول قد حدث أمر، والمراد المبالغة في نفي شعوره بكلام الأنصاري شدة ما دهمه من الخبر الذي أخبر به. وفيه أنهم كانوا يتوقعون هجوما من غسان بغتة في تلك الأيام، لأنهم كانوا غسان تعد العدة، غسان في الشام للهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما عدت قريش الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة في الأحزاب وفي أحد، وعدة هجمات ومباغتات ومجيء إلى مكة إلى المدينة بذاتها كلها فشلت، هجمات فاشلة باءت بالخيبة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وقيض الله للنبي صلى الله عليه وسلم هجمة ناجحة ما رجع إلا ما رجع بل تمكن وأخذ مكة أمره. وكان سبب تلك الهجمة وذلك القدوم عليهم والفتح أن الله عز وجل جعل منهم من ينقض العهد والميثاق الذي كان قديما وأيضا كان مؤكدا في يوم الحديبية، وأنهم عدوا على أحلافه واعتدوا عليه وقتلوا منهم وإلى آخره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا لأحلافه بذمة بريئة، من حيث أنه ما نقض عهدا هم الذين نقضوا ومكن الله له، وهو مما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نفي له ونستعين الله عليه، يعني أن المؤمن يمشي بالوفاء ويدعو الله عز وجل فرج ولن يضيعه الله. تكلم الحافظ ناقلا عن ابن بطال وغيره المناسبة بين من ذكر هذه الأحاديث ذكر اللباس الكاسية عارية، وأن هذا لباس منهي عنه، إن كان المقصود كاسية في الدنيا ما لا يستر جسدها، والمعنى الآخر كاسية في الدنيا عارية في الآخرة من الحسنات، وفسره على أحد المعنيين كاسية في الدنيا بما لا ستر فيه عارية في الآخرة، ليس في الدنيا في الآخرة إلا أنهم يبعثون عرى رجالا ونساء، ويتضمن هذا المعنى أنها كاسية في الدنيا وعارية من الحسنات من الطاعات. وعند هذه عند هذا الحديث نزول سبب نزول قول الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونها منهم. فكان الذي استنبط لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساء بعد إشاعة واسعة أنه طلق نساء، استنبط لهم ذلك هو عمر. الحديث بتمامه وبطوله في صحيح مسلم بهذا القصة وتمامها. إلى هنا بارك الله فيكم.